بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف هو لازال يتكلم في ذكر أخبار الخوارج، فقال: وكان سبب وضع الحرب بين ابن الزبير وبين أهل الشام بعد إذ كان حسين بن نمير قد حصر ابن الزبير أنه أتاهم موت يزيد ابن معاوية، فتوادع الناس، وقد كان أهل الشام ضجروا من المقام على ابن الزبير، وخفت الخوارج في قتالهم. ففي ذلك يقول رجل من قضاعة: يا صاحبي ارتحلا ثم املسا، لا تحبسا لدى الحصين محبسا، إن لدى الأركان ناسا بؤسا وبارقات يختلسن الأنفس، إذ الفتى حكم يوما كلسا. قوله ثم املسا يعني تخلص بقى تخلصا سهلا، وكلس أي حمل وجد. ولما سمح ابن الزبير الخوارج في القول وأظهر أنه منهم، قال: رجل يقال له فلان ابن همام من رهط الفرزدق: يا ابن الزبير أتهوى عصبة قتلوا؟ ظلما أباك ولما تنزع الشكك، ضحوا بعثمان يوم النحر ضاحية، ما أعظم الحرمة العظمى التي انتهكوا. فقال ابن الزبير: لو شايعتني الترك والديلم على قتال أهل الشام لشايعتها، يعني لو حصل اتفقوا معي. والشك جمع شكة، وهي السلاح. قال الشاعر: ومدججا أو مدججا يسعى بشكته، يعني بسلاحه، محمرة عيناه كالكلب. فتفرقت الخوارج عن ابن الزبير لما تولى عثمان، يعني قال بأنه يتولى أحب عثمان، فصارت طائفة إلى البصرة وطائفة إلى اليمامة، وكان رجاء النصري هو الذي كان جمعهم للمدافع عن الحرم. وكان في من صار إلى البصرة نافع بن الأزرق الحنفي، ورئيسهم حسان بن بخدج. فلما صاروا إلى البصرة نظروا في أمورهم فأمروا عليهم نافعا. ويروى أن أبا الجلد اليشكري قال لنافع يوما: يا نافع، إن لجهنم 7 أبواب، وإن أشدها حرا للباب الذي أعد للخوارج، فإن قدرت ألا تكون منهم فافعل. فأجمع القوم على الخروج، فمضى بهم نافع إلى الأهواز في 64، فأقاموا بها لا يهيجون أحدا، يعني لا يقاتلون أحدا، ويناظرهم الناس. وكان سبب خروجهم إلى الأهواز أنه لما مات يزيد بايع أهل البصرة عبيد الله ابن زياد، وكان في السجن يومئذ 400 رجل من الخوارج، وضعف أمر ابن زياد فكلم فيهم فأطلقهم، فأفسدوا البيعة عليه، وفشوا في الناس يدعون إلى محاربة السلطان ويظهرون ما هم عليه، حتى اضطرب على عبيد الله أمره فتحول عن دار الإمارة إلى الأزد، ونشأت الحرب بسببه بين الأزد وربيعة وبين بني تميم، فاعتزلهم الخوارج إلا نفرا منهم، فإنهم أعانوا قومهم، فكان عبس الطعاني في سعد والرباب في القلب بحذاء الأزد، وكان حارثة بن بدر اليربوعي في حنظلة بحذاء بكر بن وائل. وفي ذلك يقول حارثة بن بدر للأحنف هو صخر بن قيس: سيكفيك عبس أخو كهمس مواقفة الأزد بالمربض، وتكفيك عمرو على رسلها لكيز بن أفصى وما عددوا، وتكفيك عمرو على رسلها لكيز بن أفصى وما عددوا، ونكفيك بكرا إذا أقبلت بضرب يشيب له الأمرض. لكيز هو عبد القيس. فلما قتل مسعود بن عمرو العتكي وتكاف الناس أقوام نافع، لما حصل تكاف الناس هنا، أقام نافع بن الأزرق بموضعه بالأهواز ولم يعد إلى البصر، وطردوا عمال السلطان عنه وجبوا ألفي على اعتبارهم القائمين عليه، ولم يزالوا على رأي واحد يتولون أهل النهر ومرداسا ومن خرج معه، حتى جاء مولا لبني هاشم إلى نافع فقال له: إن أطفال المشركين في النار، وإن من خالفنا مشرك، فدماء هؤلاء الأطفال لنا حلال. قال له نافع: كفرت وأحللت بنفسك، يعني ما حرم الله. قال له: إن لم آتك بهذا من كتاب الله فاقتلني. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفار. فهذا أمر الكافرين وأمر أطفالهم. فشهد نافع أنهم جميعا في النار، ورأى الاستعراض وقال: الدار دار كفر إلا من أظهر إيمانه، ولا يحل أكل ذبائحهم ولا تناكحهم ولا تناكحهم ولا توارثهم، ومتى ما جاء منهم جاء، يعني آت، فعلينا أن نمتحنه. وهم ككفار العرب لا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، والقعد بمنزلتهم، والتقية لا تحل. فإن الله تعالى قال: إذا فريق منهم يخشون ربهم، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال عز وجل: في من كان على خلافهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فنفر جماعة من الخوارج عنه، منهم نجدة بن عامر، واحتج عليه بقول الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاة، وبقوله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فالقعد منا، والجهاد إذا أمكن أفضل، لقوله جل وعز: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم مضى نجدة بأصحابه إلى اليمامة وتفرقوا في البلدان. قال: فلما تتايع بمعنى تتابع، نافع في رأيه وخالف أصحابه، وكان أبو طالوت سالم بن مطر بالخضارم في جماعة قد بايعوه، فلما انخزل نجدة خلعوا أبا طالوت وصاروا إلى نجدة فبايعوه، ولقي نجدة وأصحابه قوما من الخوارج بالعرمة. قال أبو الحسن غيره يقول: العرمة بالفتح، والصواب العرمة، والعرمة بالسكر وجمعها العرم، وفي القرآن سيل العرم. قال النابغة الجعدي: من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرم. فقال له أصحاب نجدة: إن نافعا قد أكفر القعد ورأى الاستعراض، فأش يعولوا لابد أن يقاتلوا الكفار هكذا يقولون، وقتل الأطفال، فانصرفوا مع نجدة. فلما صار باليمامة كتب إلى نافع: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن عهد بك وأنت لليتيم كالأب الرحيم وللضعيف كالأخ البر، بيثنى عليه يعني، لا تأخذك في الله لومة لائم ولا ترى معونة ظالم، كذلك كنت أنت وأصحابك، أو ما تذكر قولك: لولا أني أعلم أن للإمام العادل مثل أجر جميع رعيته ما توليت أمر رجلين من المسلمين. فلما شريت نفسك في طاعة ربك ابتغاء رضوانه، وأصبت من الحق فصه حقيقته، وركبت مره تحملت فيه الأذى، تجرد لك الشيطان، ولم يكن أحد أثقل عليه وطأة منك ومن أصحابك، يعني استهواك الشيطان بعدما كنت لا تطيعه، فاستمالك واستهواك وأغواك فغويت، فكفرت الذين عذرهم الله في كتابه من قعد المسلمين وضعفتهم. فقال جل ثناؤه وقوله الحق ووعده الصدق: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ثم سماهم أحسن الأسماء، فقال: ما على المحسنين من سبيل. ثم استحللت قتل الأطفال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، وقال جل ثناؤه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال في القعد خيرا، وفضل الله من جاهد عليهم، ولا تدفع منزلة أكثر الناس عملا منزلة من هو دونه. أو ما سمعت قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فجعلهم الله من المؤمنين وفضل عليهم المجاهدين بأعمالهم. ورأيت ألا تؤدي الأمانة إلى من خالفك، والله يأمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها، فاتق الله وانظر لنفسك، واتق يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فإن الله عز ذكره بالمرصاد، وحكمه العدل، وقوله الفصل. والسلام. هنا بقى هيرد عليه نافع، قال، والرسالتان في غاية البلاغة في حقيقة الأمر، قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد أتاني كتابك تعظني فيه وتذكرني وتنصح لي وتزجرني وتصف ما كنت عليه من الحق وما كنت أوثره من الصواب، وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعبت علي ما دنت به من إكفار القعد وقتل الأطفال واستحلال الأمانة، وسأفسر لك لما ذلك إن شاء الله. أما هؤلاء القعد فليسوا كمن ذكرت ممن كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بمكة مقهورين محصورين، لا يجدون إلى الهرب سبيلا ولا إلى الاتصال بالمسلمين طريقا، وهؤلاء قد فقهوا في الدين وقرأوا القرآن، والطريق لهم نهج واضح، طريق واضح، لكن تنين كانوا معذورين. وقد عرفت ما قال الله عز وجل في من كان مثلهم، إذ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، فقيل لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وقال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، فخبر ب بتعذيرهم وأنهم كذبوا الله ورسوله، وقال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، فانظر إلى أسمائهم وسماتهم، أسماء المسلمين وصفات المسلمين. وأما أمر الأطفال فإن نبي الله نوح عليه السلام كان أعلم بالله يا نجدة مني ومنك، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فسماهم بالكفر وهم أطفال وقبل أن يولدوا، فكيف كان ذلك في قوم نوح ولا تقوله في قومنا، والله يقول أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، وهؤلاء كمشرك العرب لا نقبل منهم جزية وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام، وأما استحلال أمانات من خالفنا فإن الله عز وجل أحل لنا أموالهم كما أحل لنا دماءهم، فدماؤهم حلال طلق وأموالهم فيء للمسلمين، حلال طيب يعني طلق يعني طيب، فاتق الله ورجع نفسك فإنه لا عذر لك إلا بالتوبة عن القعود يعني، ولن يسعك خذلاننا والقعود عنا وترك ما نهجناه لك من مقالتنا، والسلام على من أقر بالحق وعمل به. وكتب نافع إلى عبد الله، طبعا رسائل في غاية البلاغة، ومجرد بس سماعها تحدث في النفس نشوة ولذة ولها وقع في الأسماع، وهم أصحاب حجج بغض النظر عن إن كانت هذه الحجة صحيحة أو باطلة. وبدأ نافع بقى يكتب لبقية الناس، وكتب نافع إلى عبد الله بن الزبير يدعوه إلى أمره، يعني يدعوه لأن يبيعه. أما بعد، قال له إيه؟ أما بعد فإني أحذرك من الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، فاتق الله ربك ولا تتولى الظالمين، فإن الله يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وقد حضرت عثمان يوم قتل، فلعمري لئن كان قتل مظلوما لقد كفر قاتلوه وخاذلوه، ولئن كان قاتلوه مهتدين وإنهم لمهتدون لقد كفر من يتولاه وينصره ويعضده، ولقد علمت أن أباك وطلحة وعليا كانوا أشد الناس عليه وكانوا في أمره من بين قاتل وخاذل، وأنت تتولى أباك وطلحة وعثمان، فكيف ولاية قاتل متعمد ومقتول في دين واحد؟ ولقد ملك علي بعده فنفى الشبهات وأقام الحدود وأجرى الأحكام مجاريها وأعطى الأمور حقائقها فيما عليه وله، فبايعه أبوك وطلحة يعني الزبير وطلحة ثم خلعاه ظالمين له، وإن القول فيك وفيهما لكما قال ابن عباس، إن يكن علي في وقت معصيتكم ومحاربتكم له كان مؤمنا لقد كفرتم لقتال المؤمنين وإمة العدل، ولئن كان كافرا كما زعمتم وفي الحكم جائرا لقد بؤتم بغضب من الله لفراركم من الزحف، ولقد كنت له عدوا ولسيرته عائبا، فكيف توليته بعد موته؟ فاتق الله فإنه يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أعتبرنا ما يكفرون كل هؤلاء. وكتب إلى من بالبصرة من المحكمة الذين رضوا بالحكم كما يقال، بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والله إنكم لتعلمون أن الشريعة واحدة والدين واحد، ففيما المقام بين أظهر الكفار ترون الظلم ليلا ونهارا، وقد ندبكم الله إلى الجهاد فقال وقاتلوا المشركين كافة ولم يجعل لكم في التخلف عذرا في حال من الحال، فقال انفروا خفافا وثقالا، وإنما عذر الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون ومن كانت إقامته لعلة، ثم فضل عليهم مع ذلك المجاهدين فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فلا تغتروا ولا تطمئنوا إلى الدنيا فإنها غرارة مكارة لذتها نافدة ونعمتها بائدة منتهية، حفت بالشهوات اغترارا وأظهرت حبرة وأضمرت عبرة فليس آكل منها أكلة تسره، ليس فيها شيء يسر، ولا شارب شربة تؤنقه من الإناق الإعجاب، إلا دنا بها درجة إلى أجله وتباعد بها مسافة من أمله، وإنما جعلها الله دارا لمن تزود منها إلى النعيم المقيم والعيش السليم، فلن يرضى بها حازم دارا ولا حليم بها قرارا، فاتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والسلام على من اتبع الهدى. فورد كتابه عليهم، وفي القوم أبو بيهس هيثم ابن جابر الضبعي وعبد الله ابن إباض المري من بني مرة ابن عبيد، فأقبل أبو بيهس على ابن إباض فقال: إن نافعا غلا فكفر، وإنك قصرت فكفرت، تزعم أن من خالفنا ليس بمشرك، إنما هم كفار النعم لتمسكهم بالكتاب وإقرارهم بالرسول، وتزعم أن مناكحهم ومواريثهم والإقامة فيهم حل طلق، وأنا أقول إن أعداءنا كأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحل لنا الإقامة فيهم كما فعل المسلمون في إقامتهم بمكة، وأحكام المشركين تجري فيها، ويزعم أن مناكحهم ومواريثهم تجوز لأنهم منافقون يظهرون الإسلام، وأن حكمهم عند الله حكم المشركين. فصاروا في هذا الوقت على ثلاثة أقاويل: قول نافع في البراءة والاستعراض واستحلال الأمانة وقتل الأطفال، وقول أبي بيهس الذي ذكرناه، وقول عبد الله بن إباض، هو أقرب الأقاويل إلى السنة من أقاويل الضلال. ثم قال: والصفرية والنجدية في ذلك الوقت تقول بقول ابن إباض، وقد قال ابن إباض ما ذكرناه من مقالته، وأنا أقول إن عدونا كعدو رسول الله، ولكني لا أحرم مناكحهم ومواريثهم لأن معهم التوحيد والإقرار بالكتاب والرسول عليه السلام، فأرى دعوة المسلمين تجمعهم، وأراهم كفارا للنعم. وقالت الصفرية ألين من هذا القول في أمر القعد، حتى صار عامتهم قعدا واختلفوا فيهم، وقد ذكرنا ذلك. فقال قوم: سموا صفرية لأنهم أصحاب ابن صفار، وقال قوم: إنما سموا بصفرة علتهم، وتصديق ذلك قول ابن عاصم الليثي، وكان يرى رأي الخوارج فتركه وصار مرجئا. فارقت نجدة والذين تزرقوا وابن الزبير وشيعة الكذاب والصفر الأذان الذين تخيروا دينا بلا ثقة ولا بكتاب. قال: خفف الهمزة من الأذان، ولولا ذلك لانكسر الشعر. قال أبو بيهس: الدار دار كفر، والاستعراض فيها جائز، وإن أصيب من الأطفال فلا حرج. يعني هذه تقريبا مقالته انتهت إلى هنا، وبدأ يتكلم عن تفرق الخوارج، يعني الذي سنتناوله في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.